وفيه دليل على أن المجتهد في معرفة القبلة إذا تحرى وصلى ثم تبين له في أثناء الصلاة أو أخبره أحد أن القبلة غير ما توجه إليه فإنه يستدير إلى القبلة ويبني على صلاته. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لو كان مثلا في البرية ولا يعرف القبلة ثم تحرى وليس عنده أحد، تحرى بحسب ما يظهر له من العلامات واتجه وصلى ثم تبين له في أثناء الصلاة أن اجتهاده خطأ، أو جاء إنسان وأخبره وقالت القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو خلفك، فإنه يستدير في أثناء الصلاة ويبني على صلاته وصلاته صحيحة كما فعل أهل قباء. وسواء كان في الأرض إذا تبين القبلة خطأ، أو كان في طائرة أو سيارة أو سفينة يتجه إلى القبلة، إذا تبين أنه أخطأ يستدير ويتجه إلى القبلة. لو كان في الطائرة يجب أن يستدير إلى القبلة، يستدير يدور مع القبلة حيث دارت، إذا اضطر إلى الصلاة في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة يستدير يتجه مع القبلة يستدير القبلة حيث دارت. وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد، وهذه قبول خبر الواحد كثيرة، هذا واحد أخبرهم فقبلوا خبره. وفي الرد على المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون لا يقبل خبر الواحد، بعضهم يقول لا يقبل خبر الواحد في العقائد، والصواب أنه يقبل خبر الواحد في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء، إذا كان المخبر عدل ثقة إنه يقول خبره. نعم، ولو يدور معه حيث دارت، يدور مع الطائر حيث دارت ولو. نعم.
باب قد نرى
الأولى أن يصلي إذا أمكن، يصلي قبل الصعود أو بعد الهبوط إذا أمكن، وكانت الصلاة تجمع إلى الأخرى كالظهرين أو العشاءين، وإذا لم يمكن صلى فإن لا بد أن تتجه القبلة. نعم، ولكن يقول في علامات الآن، في علامة الآن لاتجاه القبلة فهو يتجه مع العلامة. نعم.
باب قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قول إلى عما تعملون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري.
نعم، أنس رضي الله عنه لأن تأخرت حياته ومات سنة 91 أو 92 أو 93 من الهجرة، وكان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 9 سنين أو 10 سنين، فيكون تجاوز 100 أو تجاوز 100 بسنة أو سنتين أو 3، ولذا كبرت سنه وشق عليه الصوم في آخر حياته فأطعم 1 أو 2 سنين. والإنسان إذا كان عقله معه، عقله ثابت ولا يستطيع الصيام، فإنه يطعم. وقد تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قالت أم سليم يا رسول خادمك خويدمك أنا سدع له، فدعا له قال اللهم أطل عمره وأكثر ولده واغفر ذنبه وأدخل الجنة. قال رأيت 2 وأنا أنتظر 3 أو 4 ويدخل الجنة. طال عمره وكثر ولده حتى إنه رأى من ولده وولد ولده ما يزيد على 100 في حياته، في علم من علام النبوة في تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
على حسب يعني علمه، على حسب علم أنس رضي الله عنه، قد يكون بقي أحد غيرهم من صلى إلى قبلتين، والمراد بالقبلتين بيت المقدس قبل الأولى والكعبة، والذين صلوا القبلتين هم الذين أسلموا قديما، قدماء الصحابة الذين صلوا القبلتين. قيل إن الذين صلوا القبلتين هم السابقون الأولون، وقول الثاني أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، هذا هو الصواب من القولين. الذين صلوا إلى القبلة السابقون الأولون من المهاجرين الأولين من هم؟ فيهم قولان، القول الأول أن السابقين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف، ومرجوح. والقول الثاني أن الذين صلوا إلى القبلتين هم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، وهذا هو الصواب. صلح الحديبية الحد الفاصل، فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين. والدليل على أن على ذلك قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية. الفتح صلح الحديبية سماه الله فتحا، وأنزل فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفتح مكة فتح، فتحا، فتح صلح الحديبية فتح، وفتح مكة فتح. سمي صلح الحديبية لما حصل من الآثار العظيمة والفوائد العظيمة للإسلام والمسلمين، فإن الحرب وضعت أوزارها واختلط المشركون بالمسلمين، وسمعوا دعوة الله وسمعوا القرآن، وأسلم جم الغفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، ثم بعد ذلك يعقوب فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني صلح الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. أما من صلى إلى القبلتين فليس في الصلاة إلى القبلة المنسوخة فضل، ولأن وإذا وعلى القول بأن السابق الأول الذي صلى إلى القبلتين يكون عددهم أكثر، ولهذا فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين. حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم في بعض الكلام كما يحصل من عادة البشر، فكأن خالد تكلم على عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد ومبينا فضل عبد الرحمن بن عوف، وأن خالد لا يلحق عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي. هو خالد من الصحابة، لكن له صحابة صحبة متأخرة وعصبة متقدمة: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. التفاوت بين الصحابة: لو أنفق عبد الرحمن، لو أنفق خالد بن الوليد في سبيل الله مثل أحد ذهب مثل جبل أحد، وأنفق عبد الرحمن مد ملء الكف أو نصف المد ما لحقه خالد. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ والشاهد من هذا أن السابق الأولين هم الذين أسلموا من قبل الفتح وقتلوا، لا لمن صلى إلى القبلتين. يقول بأنهم صلى إلى القبلتين قول مرجوح. نعم. وش فيه؟ ما أدري، الله ظاهر يقولون هذا. نعم.
باب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله: إنك إذا لمن الظالمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال.
إذ في إذ عندك؟
ما في.
بينما
بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال.
في إن عندك؟
في الصبح. بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبلوا الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة.
هذا الحديث على هذه الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، بكل آية ما تبعوا قبلتك، وذلك لكفرهم وضلالهم وعنادهم. وقال الله: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في دلالة على فهذه الآية فيها دليل على عتو اليهود وعنادهم وكفرهم وضلالهم. يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنه أهل عناد. وقد قص الله علينا ما فعلوا مع أنبيائهم وما فعلوا مع نبي الله موسى تعنتهم، وما فعلوا معه حينما عبدوا العجل ثم امتناعهم من دخول بيت المقدس، ثم كذلك دخولهم لما أمروا بأن يدخلوا الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم وغيروا بقوله بالفعل، كل هذا من عيادهم. ولهذا أخبر الله عنهم أنهم لا يزالون على عتوهم، ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، قال الله وما أنت بتابع قبلتهم، هذا تيئيس لهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، في التحذير من اتباع الهوى. والإنسان إذا خلف الحق واتبع الهوى بعد العلم فهو ظالم، والظلم يطلق على الشرك وعلى المعاصي، فقد يكون مشركا وقد يكون دون ذلك. فإن كان اتبع الهوى في أصل الدين، اتبع هواه فأشرك بالله وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وفعل ناقضا من أقوال الإسلام، هذا الظلم شرك، وإن كان دون ذلك فهو معصية. وهذا تحذير لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. ولا إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فيه التحذير من اتباع الهوى، وأن من اتبع هواه بعد العلم وانحرف فله شبه باليهود وهو من الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الحديث السابق بينما الناس في قباء جاء رجل فقال إن رسول قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا فيما سبق قبل الخبر الواحد، وفي أن المجتهد إذا كان يصلي ثم تبين له أن اجتهد خطأ فإنه يتجه إلى القبلة الصحيحة أو القبلة التي تبينت له ولو كان في الصلاة. نعم، في قبل الخبر الواحد. نعم.
باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله من الممترين. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، هذا الحديث السابق عاد المؤلف رحمه الله لدخوله تحت الترجمة الآية، بوب لهذه الآية باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، إن الله أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، واليهود حرفوا وبدلوا، وأنزل الله الإنجيل على عيسى فسموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم الكتاب. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق وأن رسالته حق، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فيه دلالة على أن اليهود خالفوا الحق عن علم وعن بصيرة لا عن جهل، فهم غاوون والعياذ بالله، وهم مغضوب عليهم، أمة الغضب، الأمة الغضبية كما سمهم القيم وغيره، وهم يدخلون دخول أولية في قوله تعالى غير المغضوب عليهم. في كل ركعة من ركعات الصلاة يسأل المسلم ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وهم الذين معهم علم ولم يعملوا به كاليهود وأشباههم، ويسأل الله أن يجنبه طريق الضالين وهم الذين يعبدون على جهل وضلال النصارى، ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب وهم الذين صلوا يعرفونه، يعرفون محمدا وأنه حق وأنه رسول الله حق، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أن هذا ابنه، لا يخفى عليه أن هذا ابنه، هو يعرف أن محمد حق. بماذا يعرفون؟ من الكتب التي أنزلها الله عليه، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته موجودة في التوراة والإنجيل، كما ثبت عن عبد الله بن عمرو العاص قال والله إن محمدا إنه مكتوب في التوراة كما كتب في القرآن، أنت عبدي ورسولك سميتك المتوكل، لست بفظ ولا سخاب في الأسواق، إلى آخر الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنت عبدي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة السيئة، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هكذا رواه البخاري في صحيح في وصف، قال إن وصفه في التوراة والإنجيل مثل وصفه في القرآن عليه الصلاة والسلام. فلهذا يعرفونه اليهود، يعرفون صدقه، بل قال بعض اليهود إننا نتيقن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أبنائنا قد يتطرق الشك في الابن، في ابنه هل هو ابنه ولا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتطرق إلى شك أنه رسول الله، ومع ذلك كتبوا الحق، قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا فيه التحذير، الله تعالى ذكر أوصافه ليحذرنا، تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلها فيصيب ما أصابها، الله تعالى ذكر أوصافه تحذيرا لنا لا للتسلي، مضى القوم ولم يعلم به سواكم، وفيه التحذير من اتباع الهوى، وأنه يجب على الإنسان أن يقبل الحق وأن يحذر من مخالفة الحق، وفيه دليل على أن الكفر يكون بعدم الانقياد والاتباع، وأن من صدق ولم ينقد ولم يتبع يكون كافر. وفي الرد على المرجئة الذين يقولون لمن هو التصديق بالقلب، هم مصدقون بقلوبهم اليهود، ولكن كفرهم بالإباء والاستكبار، استكبروا وأبوا، هذا يدل على فساد مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق والمعرفة في القلب. اليهود يعرفون نص الله، الذين آتيناهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفرهم بالإباء والاستكبار وعدم الانقياد، أبوا واستكبروا ولم ينقادوا بشرع الله ودينه، مثل كفر إبليس، إبليس كفره بالإباء والاستكبار، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره بالإباء والاستكبار، قابل أمر الله، لم يقابل أمر الله بالرد، وإنما قابل أمر الله بالاعتراض والإباء والاستكبار، نعوذ بالله. وكذلك اليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وهم يعرفون الحق، في دليل على أن الإنسان إذا عرف الحق ولم يتبعه ولم ينقد له لن يكون كافر، فإنه لا يفيد، لا تفيد هذه المعرفة، بل هذه المعرفة زيادة في عذابه، تكون زيادة في عذابه والعياذ بالله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ذكر الحديث السابق حديث ابن عمر قصة الرجل الذي جاء إلى أهل قبى وهم صلوا الصبح، فأمرهم استقبلوا الكعبة لأن النبي استقبلها، فيه العمل بخبر واحد كما سبق، وفي الرد على من رد خبر واحد، وأدلته كثيرة لا حصر لها. نعم.
باب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة.
نعم، هذا تابع على ترجمة حديث البراء ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني بادروا إليها ومن استباق الخيرات امتثال أمر الله في توجه إلى القبلة أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. نعم. وفيها أن مدة توجه المسلمين إلى بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، وكان النبي يحب قبلة إبراهيم ويقلب وجهه في السماء محبة لاستقبال الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم.
باب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره قفاؤه
تلقاؤه
شطره تلقاؤه.
نعم. يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني تلقى تلقى المسجد الحرام، فسر المؤلف كلمة شطرة تلقى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام نحو بيتي نحو. نعم. مجرورة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بين الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة، وكان وجه الناس إلى الشام.
نعم. المؤلف كرر الحديث من أجل تراجم من أجل تكرار الآيات لأنه مناسبة للآيات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيث ظرف مكان، والمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتجه إلى الكعبة في أي مكان من الأرض في أي مكان من الدنيا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يجب على الإنسان أن يتجه القبلة في أي مكان من الأرض لحيث من ظرف المكان، حيث ما كنتم في أي أرض كنتم وفي أي مكان سواء كان في الجو أو في البر أو في البحر يجب اتجاه القبلة. وإذا كان وفي هذه الحالة يكفي الاتجاه إلى الجهة فقط، أما إذا كان قريب من الكعبة إذا كان قريب من الكعبة كان داخل المسجد الحرام أو شاهد الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها بحيث لو خط تصل إليها. ومن هنا يغلط بعض الناس وفي المسجد الحرام تجده إذا سجد يكون مائل عن القبلة لا سيما مع الزحام مائل عن الكعبة، وهذا غلط ما تصح الصلاة. إذا كان داخل المسجد الحرام ويشاهد القبلة الكعبة لا بد أن يصيب عينها، أما إذا كان خارج المسجد فيكفي الاتجاه إلى الجهة. أخذ من هذه الآية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطره فسر من تلقاءه يعني الجهة يكفيك الجهة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد جهة جهته وتلقاءه، وحيث ما كنتم يعني في أي مكان في الأرض أو في الجو في البر أو في البحر، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره تلقاءه. هذا عام. أما إذا كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها. نعم.
باب. ومن حيث خرجت.
نعم. بلى. نعم. كتمان العلم محرم، لا يجوز الإنسان يكتم العلم إذا كان محتاج إليه، إذا احتاج الناس إليه يأثم، وكذلك إذا سئل عنه وعنده علم. أما إذا كان الناس مو محتاج إليه أو لم يسأل فهذا لا يأثم. نعم. نعم. لا لا إذا كان يشاهد لا بد أن يتجه، إذا كان ما يشاهد الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده، بعضهم يرى النظر إلى الكعبة لكن الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه قد يتشوش. نعم. نعم.
باب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم إلى قوله ولعلكم تهتدون. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة.
نعم. وهذا الحديث أيضا كذا الحديث من عمر كرر على هذه الترجمة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام, أيضا في ظرف مكان, ومن حيث خرجت يعني في أي مكان, فولي وجهك شطر المسجد الحرام, وحيث ما كنتم يعني في أي مكان فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمونهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية بعد الآيات السابقة غير الآيات السابقة, فلذلك عاد الحديث معه في بيان الحكمة في بيان الحكمة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يحتج عليكم الناس, وذلك أنه مكتوب في كتب السابقة أن محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة, فلو لم يوجه إلى الكعبة لاحتج اليهود وقالوا كيف لا يتجه القبلة وهو مكتوب أنه يتجه القبلة. لئلا يكون الناس عليكم حجة قال الله إلا الذين ظلموا منهم. الظالم لا حيلة فيه, الظالم الذي يتبع الهوى ويكتم الحق هذا لا حيلة فيه, لكن من يريد الحق تنقطع حجته. لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. هذا أمر ثاني من الحكمة. ولعلكم تهتدون, ولعل ليست الترجي وإنما هي للتعليم, لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف أحد. بين الله ثلاث حكم في توجيه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قطع الحجة, قطع الحجة لئلا يكون الناس عليكم حجة, وإتمام النعمة وليتم الله النعمة على عباده المؤمنين على هذه الأمة, ولأنها من أسباب الهداية, ولتوجيه القبلة توجيه تحويل القبلة من أسباب الهداية, هدى الله عباده للحق فانقطعت الحجة وتم الله النعمة وهدى الله عباده المؤمنين. وكذلك أيضا ذكر الله في أيضا رد على اليهود لما قالوا ما ولهم عن قبلتهم, سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هناك فيها الرد عليهم حينما اعترضوا على تحويل القبلة, رد الله عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وذكر في هذه الآية ثلاث حكم في تحويل القبلة من الكعبة من البيت المقدس الى الكعبة. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا كره لأن فيه تحويل, لأن الحديث صريح في تحويل القبلة وأن المسلمين اتجهوا في صلاة واحدة. نعم.
باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا. والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة, وكانت مناة حذو قديد, وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما.
نعم، هذا ترجمة على على قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فسر المؤلف كلمات على عادته رحمه الله البخاري، إذا جاءت كلمات يفسرها حتى يفيد طالب العلم. قال شعائر علامات، إن الصفا والمروة من شعائر من علامات، واحدتها شعيرة. الصفا قال ابن عباس الصفان الحجر، الحجر يقال له صفوان، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. يعني صفوان يطلق على الحجر، والواحدة وصفوانة، وكلمة الصفا للجميع، للواحدة وللواحد، يقال صفا للصفا للحجر وللواحدة. وإذا أريد التفريق بينهما يقال للحجر صفوان، ويقال للواحدة صفوانة، وإذا أريد الجميع قيل صفاء. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال ابن أختها عروة، عروة بن الزبير، في خالته سألها أنه قال عروة بن الزبير قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن، يعني الصغير ما يفهم، ما فهم معنى الآية، أرأيت تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يخاطب عائشة، يخاطب خالته، عائشة خالة عروة، عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أمه أسماء أخت عائشة زوج الزبير، يقول عروة لخالة عائشة، يقول لها قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن، يعتذر أنه ما فهم الآية، لأنه حديث السن، صغير السن، الاعتذار. أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. يعني عروة فهم من الآية أنه لا بأس بترك السعي بين الصفا والمروة، لأن الله قال لا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه، يعني لا إثم عليه في ترك الطواف. هذا فهم من؟ فهم عروة، فهم من الآية، لأن حديث السن صغير السن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف، من حج البيت واعتمر فلا إثم عليه أن يترك الطواف بين الصفا والمروة فلا يسعى بينهما. فردت عليه عائشة قال لا، غير فهم غير صحيح. قالت له كلا زجر، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لو كانت كما فهمت صارت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف. لو كان فهمك صحيح لا جاءت لا النافية، فقال لو كانت فهمك صحيح لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لكن الآية ليست كذلك، الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ثم بيّنت سبب النزول، وفيه دليل على أن سبب النزول قد يتوقف عليه فهمهم على الآية، فقالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. يعني تقول عائشة سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الأنصار، وكانوا في الأنصار في الجاهلية يعبدوا المناه، ومناه بنية على في الساحل على طريقهم، فكانوا يهلون لها، يعني يذبحون لها، الإهلال رفع الصوت بالذبح، حينما يذبح يذبحون لبنات لأنهم مشركون على شركهم، فكانوا إذا أهلوا لمناه جاءوا وطافوا وحجوا وهم على شركهم يحجون ويطوفون بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا، قالوا يا رسول الله نطوف بين الصفا والمروة والمشركون كانوا يطوفون بها؟ فأنزل الله رفع الحرج، أنزل الله لا حرج أن تطوفوا بالبيت وليست من أمر الجاهلية، ظنوا أنها من أمر الجاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون منات ويذبحون لها ثم يحجون ويطوفون بالصفا والمروة، فظنوا أن هذا من أمر الجاهلية أنهم حينما يذبحون لمناه ويطوفون بين الصفا والمروة ظنوا أن هذا من أمر الجاهلية. قال الرسول نفعل نطوف بين الصفا والمروة نسعى بينهما، وكانوا الجاهلية يفعلون ذلك بعد ذبحهم لمناه، فأنزل الله رفع الحرج، لا جناح عليه يطوف، لا جناح على من حج يطوف بهما، وليس هذا من أمر الجاهلية، أمر الجاهلية مستقل، أمر الجاهلية الذبح لمناه والطواف بين الصفا والمروة هذا ليس من أمر الجاهلية، فرفع الله الجناح، رفع الله الفهم الخاطئ الذي فهموه، ظنوا أن الطواف بالبيت بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية لأن الأنصار كانوا يذبحون لمناه ثم يطوفون، فأنزل الله هذه الآية. هذا معنى قول عائشة، لو كانت، قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم ذكر السبب نزول، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد في الساحل، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لماذا؟ لأنهم يرون أن الطواف بهما من أمر الجاهلية كما وضح ذلك الحديث الذي بعده. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني هل نطوف بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، لا يثبع عليه أن يطوف بالصفا والمروة، وليس هذا من أمر الجاهلية. وفيه من الفوائد أهمية معرفة سبب النزول، وأنه قد يتوقف عليه فهم معنى الآية. والحديث الثاني حديث أنس قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، يعني الطواف بهما، فالحديث حديث صريح، كنا نرى أو نرى، يصلح نرى يعني نظن أو نرى، نعم نرى أحسن أولى، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية يعني الطواف بالصفا والمروة، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، يعني توقفنا عن السعي بالصفا والمروة. لماذا يرون هذا؟ لأن المشركين كانوا يعبدون يذبحون للأصنام ثم يطوفون بالصفا والمروة، فظنوا أن ربطوا هذا بهذا، ربطوا الطواف بالصفا والمروة بالذبح للأصنام، وظنوا أن هذا من أمر الجاهلية، فأمسكوا، ولما جاء الإسلام أمسكوا عن الطواف، فأنزل الله هذه الآية ترفع جناح وترفع هذا التوهم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه يطوف، لا إثم عليه أن يطوف، ليس هذا من أمر الجاهلية. فقال كنا نرى أنه من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. نعم.
باب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحدها ند. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
نعم. هذا الحديث على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من الله أندادا، فسر المؤلف الأنداد بالأضداد، واحد ضد، ويفسر الأنداد بالأمثال والنظراء، قيل أندادا أمثالا ونظراء أو أضدادا، ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسونهم بالله في المحبة والتعظيم. وفي دليل على أن محبة غير الله شرك، والمراد المحبة الخاصة وهي محبة العبادة، وهي المحبة التي تقتضي الخضوع والذل والطاعة. أما المحبة التي ليس فيها خضوع ولا ذل ولا طاعة فهذه محبة طبيعية، محبة المال، محبة الصديق، محبة الولد، محبة الوالد، هذه محبة طبيعية. لكن محبة العبادة هي التي تقتضي الخضوع والذل، لابد فيها من أمرين: تعظيم والذل والخضوع. غاية المحبة مع غاية الذل، كما قال المقيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني لابد العبادة لابد فيها من أمرين: غاية المحبة مع غاية الذل. أما إذا ذل وخضع لشيء ولكنه لم يحبه لا يكون عبادة، أو أحب شيئا ولم يذل له ولم يخضع فلا يكون عبادة، حتى يوجد الأمر على تكمل يوجد الأمر: غاية الذل مع غاية المحبة. وهذه المحبة هي التي تقتضي تسوية آلهة المشركين برب العالمين، وهي التي أخبر الله أنه تساقطوا في النار، قال الله تعالى عنهم: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالمحبة والتعظيم، ولم يسووهم بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ما قالوا أن يخلقون ويرزق، سووهم بالمحبة والتعظيم، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم تمنوا الرجوع إلى الدنيا فلو أن لنا كرة يرجع في الدنيا فنكون من المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. هذه محبة العبادة. ومن الناس من يتخذ الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام، محبة المشركين أشد، محبة المؤمنين أشد، لأنها محبة خالصة، خالصة خاصة بالله، وأما محبة المشركين فهي مشتركة، يحبون الله ويحبون الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. وقيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، فالأشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، قول لأهل العلم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله وعبد الله بن مسعود على هذه الآية، قال عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو عبد الله ندا دخل. هذا سماه كلمة، في إطلاق الكلمة على الكلمات، كلمة تسمى كلمة. كم كلمة الآن؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ثمان كلمات سماها كلمة، في إطلاق الكلمة على الكلام. وقد يطلق على الخطبة الطويلة، تكون ساعة ساعتين، يقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى خطبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا هو الشاهد للآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإذا دعا غير الله فجعله ندا لله، جعله مثيل، الله هو المعبود، فإذا دعا غير الله جعله مثيل لله، جعله ندا لله، فكان مشركا. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد نوعان: تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر مثل ما جاء في هذا الحديث: يدعو من دون، يجعل لله ندا يدعوه أو يذبح له أو يصوم له. والتنديد ذلك كان كالحلف بغير الله: قل ما شاء الله وشئت، لو الله أنت، ما لي الله كذا، لولا كذا لم يحصل كذا، كما قال ابن عباس فسر الآية بالتنديد الأصغر. ثبت عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وكذا، ولولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا كلام ابن عباس، فمثل بالتنديد الأصغر. أما التنديد هنا فهذا التنديد الأكبر، هذا يخرج من الملة. من مات وهو يدعو بالله ندا دخل النار، دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا من مات وهو لا يدعو بالله ندا دخل الجنة. هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود أخذها من النصوص، أخذها من النصوص الأخرى، ليست من كيسه، بل أخذها من النصوص، كحديث معاذ: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كلمة من مات وهو يدعو من الله ندا دخل الجنة، وقلت أنا كلمة يعني أخرى من مات وهو لا يدعو من الله ندا دخل الجنة. هذه الكلمة قال ابن مسعود أخذها من النصوص، كحديث معاذ: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأخذها أيضا من الضد، أخذها من الضد أيضا ابن مسعود، يعني أخذها من النصوص وأخذها من الضد، لأن الند يطلق على المثل وعلى الضد. المثل الند يطلق على شيء، يطلق على المثل وعلى الضد، فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا وأضدادا، فلا تجعل الله أندادا المعنى أنهم جعلوهم أمثالا ونظراء لله في العبادة، أو جعلوهم أضدادا لله حيث عبدوهم فصاروا أضدادا لله. فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا ونظراء لله في العبادة، أو لا تجعل الله أندادا يعني أضدادا حيث عبدوهم فصاروا أضدادا لله، فلا تجعل الله أندادا أضدادا، فسر المولى بأن أضدادا أو أمثالا ونظراء، فسر بهذا وبهذا. فابن مسعود رضي الله عنه أخذ الكلمة ثانية من النصوص وأخذ من الضد، ضد الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من الله ندا دخل النار، ضدها من مات وهو لا يدعو من الله ندا دخل الجنة، هذا ضد هذا، أخذها من الضد وأخذها من النصوص الأخرى. نعم.
باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم عفي ترك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية،
قتل بعد قبول الدية،
قتل بعد قبول الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السامي.
نعم، منير شيخ البخاري، منير بالتخفيف، أما ابن منير هذا بالتشديد، لا لو حاشي على البخاري ذكره الحافظ المقدمة قال زين بن منير الثاني، أما شيخ المؤلف عبد الله بن منير تخفيف. نعم.
حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ربيع عمته كسر ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فآبوا، فعرضوا الأرش فآبوا، فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره.
نعم. هذه الترجمة على الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله تعالى يخاطب باسم الإيمان يقول يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يقبلون الأوامر والنواهي ويمتثلون الأوامر والنواهي، نداهم باسم الإيمان لأنه أخص وصف المؤمن. يا أيها الذين كتب عليكم القتال، فرض كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص هو قتل القاتل بمثل ما قتل به. القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به. وهذا فيه مصلحة عظيمة، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل امتنع عن القتل، فسلمت نفسه وسلم من يريد قتله. وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الكلمة أبلغ من الكلمة التي مشهورة عند العرب، يقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، هذه كلمة مشهورة يعني القتل ينفي القتل، يعني إذا قتل القاتل صار ينفي القتل يعني يمنع القتل. فهذه العبارة أبلغ وأوجز وأخصر. الآية في الكريم القصاص 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 في القتل، القصاص قتل القتل مثل ما قتل به. أقل حروف وأبلغ وأبعى وأوقع في الزجر، لأن القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، بخلاف القتل أنفى القتل فلا تفيد هذا. القتل ما فيها بيان أنه قصاص، وقد يكون أنفى القتل وقد لا يكون، وقد يزيد القتل. يتبين بهذا أن ما جاء في الآية الكريمة أبلغ ما جاء في الكلمة المشهورة عند العرب القتل أنفى القتل، القصاص في القتل، القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به. كتب عليكم القصاص في القتل، الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. استدل به بهذه الآية الأحناف على أن العبد الأنثى إنما تقتل بالأنثى ولا تقتل بالذكر، والحر كذلك يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعتل بالقتل بالعبد. والجمهور على أن أنه لا بد من القصاص. وأما العبد هل يقتل بالحر أو لا يقتل بالحر فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أن الأنثى تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى. وأما مسألة الحر والعبد ففيها هذه مسألة خلافية. ذكر المؤلف رحمه الله قال ثم قال في آخر الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسر المؤلف عفي افترك، وقال فالعفو أن يقبل الدية في العبد، فالعفو أن يقبل الدية في العبد أو يعفو مجانا. فإذا عفى عن الدية إلى العبد عن العبد إلى الدية فعلى من عفي له أن يسلم الدية بالمعروف، أن يسلم الدية بإحسان، وعلى من له الحق أن يطالبه بالمعروف. ولهذا قال الله تعالى فاتبعوا بالمعروف فأداوا إليه بإحسان، يتبع بالمعروف. إذا أسقط العبد سمح عن العبد إلى الدية فعليه أن يطالب بحقه بالمعروف، وعلى من عفي له أن يؤدي بإحسان. وإذا سمح بعد ذلك عن الدية ثم قتل بعد ذلك فله عذاب أليم. قال ولهذا قال فمن اعتذر بعد ذلك، أي قتل بعد قبول الدية، إذا قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم. هل يقتل أو لا يقتل؟ فيه كلام لأهل العلم، والظاهر أنه يقتل في هذه الحالة. وكان في بني إسرائيل القصاص، يجب القصاص، ما فيه للقصاص. جاء في الحديث الآخر أن كان في اليهود القصاص، وكان في النصارى العفو مجانا. في النصارى عندهم العفو. جاء في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، عفو التسامح. وفي شريعة التوراة القصاص، وجوب القصاص ولا فدية ولا عفو. وفي شريعة النصارى التسامح، من ضربك على خدك الأيمن فهذا له الأيسر. وفي شريعتنا الشريعة الكاملة يخير بين واحد وثلاثة أمور، بين القتل بين القصاص، القتل قصاصا أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا. هذه الشريعة أكبر الشرائع. ذكر حديث ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، ما فيه إلا هذا من الأعصار كانت عليه، ما عندهم الدية ما فيه إلا القصاص. فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخي شيء فالعفو أن يقبل الدية في العد. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف، يتبع بالمعروف يعني الذي عفى عن الدية، ويؤدي يعني الذي سمح له عن القصاص يؤدي بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، لأن الذي كتب على من قبلنا القصاص. فمن اعتدى بعد ذلك يعني قتل بعد قبول الدية، قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم. بالعذاب هنا القتل يعني يقتل مرة، يستحق القتل، عفى عن الدية ثم قتل فله عذاب أليم. ثم ذكر المؤلف الحديث حديث أنس بعد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، وله شهد الآية كتاب الله القصاص، يعني الله تعالى أمر القصاص في كتابه كتب عليكم القصاص والقتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الآية كتاب الله القصاص. ثم ذكر قصة الربيع عن أنس أن الربيع عمته، الربيع عمة أنس كسر الثنية جارية، الثنية الأسنان الأمامية من الأمام في الفم في وسط الفم، قال ثنايا اثنين ثنايا من الأمام واثنين من الخلف، ثم يليها الرباعية، ثم يليها النواجذ، ثم الأسنان، ثم الأضراس. فعمت الربيع كسر ثنية جارية عمدا، فطلبوا إليه العفو فأبوا إلى أهلها، قالوا نريد القصاص، نريد أكس السنة، لأنها جانية معتدية متعمدة كسر الثنية الجارية، فطلبوا إليه العفو فأبوا، أعطوهم دية دية السن فأبوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلى القصاص، قالوا ما فيه، كسرت ثنية أكسر ثنية. فأمر رسول الله بالقصاص، أمر رسول الله أن تكسر ثنيته قصاصا، كسرت ثنيتها الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنيتها. فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع، أخته عمته أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لم يقل أنس ذلك من باب الاعتراض على حكم الله حكم رسوله، ولكن باب حسن الظن بالله، باب حسن الظن بالله وأنه سيبذل الأسباب التي يجعلهم الله بها يرضون بالدية ويقبلونها. فأبر الله قسمه وكان عند حسن ظنه به، فأوقع الله في قلوبهم قبول الدية فقبلوا الدية ولم تكسف ثنية الربيع. وفيه حسن الظن بالله في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعنف أنس، ما قال يا أنس كيف تعترض، وإنما قال كتاب يا أنس كتاب الله القصاص. هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لو كان غيره ماذا يقول؟ يمكن يؤدبه ويقول كيف نمر بالقصاص وتعترض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو أقسم على الله وإنما من باب حسن الظن بالله. وفي فرق بين حسن الظن بالله وبين التألي على الله. التألي على الله والحلف والحجر على الله ألا يفعل شيئا، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة كما جاء في الحديث في قصة الرجلين العابد والعاصي. كان في ابن إسرائيل رجلان عابد وعاصي، فكان العابد يأتي إلى العاصي فينصحه ويقول اتق الله ودع ما كنت فيه، فجاءه يوما وقال اتق الله ودع، فغضب العاصي وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، فغضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فاجتمع عند رب العالمين قبض أرواحهما، فقال الله لهذا العابد أكنت بعالمة أو على ما في يدي قادرة، وقال للعابد للعاصي ادخل الجنة برحمتي، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة عن العابد أو بقى دنياه وآخرته، يعني يذهب الدنيا وآخرته والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه أبو داود أصله في مسلم، فهذا من باب التألي على الله والحجر، يحجر الله يقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي، في اللفظ الآخر قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت عملك. هذا في أصل المسلم قال من ذا، قال الله من ذا الذي يتألى، يعني يحلف يحلف علي ويحجر علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ففرق بين التألي على الله وبين الإقسام على الله باب حسن الظن بالله، فهذا الذي حصل لأنس ليس من باب التألي وإنما من باب الحسن حسن الظن بالله. ومن ذلك سعد بن وقاص أنه كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وكانت إذا تلاقت خصوم وتواجهت الجيوش جيوش المسلمين والكفار قالوا يا أنس، يقول يا سعد أقسم على ربك، فيقسم على ربه فيبر الله قسمه ويهزم الله كفره. فحسن الظن بالله شيء، والتألي والحجر على الله شيء، الأول فيه الاعتراض على الله التالي الله وإساءة الظن بالله عز وجل وتحجر رحمة الله، والثاني من باب حسن الظن بالله. ولا ينبغي الإنسان أن يقدم إلا بعد التروي على القسم على الله والتأني، المقام مقام خطير فلا بد من التأكد. نعم.
باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا
وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم، فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الأربعة على آية الصيام، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله تعالى صدر هذه الآية بخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا. فالصيام وسيلة عظمى من أسباب التقوى، فالصيام له حكم وأسرار، من أعظمها أنه وسيلة لتقوى الله عز وجل، وليست العلة هنا للترجي وإنما التعليل. والمعنى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا. والله تعالى في هذه الآية الكريمة أخبر أنه فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، فشبه الصيام صيام هذه الأمة بصيام الأمم السابقة. واختلف العلماء في التشبيه الذي دلت عليه الكافي في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان مكتوبا على الأمم السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أو أن المراد التشبيه في مطلق الصيام؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن صيام رمضان مكتوب على الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كتب عليكم صيام رمضان كما كتب صيام رمضان على الأمم السابقة. ورد في هذا حديث مرفوع عن ابن عمر، إلا أن في إسناده مجهول، ولفظه: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وذهب إلى هذا الحسن البصري والسدي وجماعة. والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم، وأن الصيام الذي كتب على الأمم السابقة مطلق الصيام، يعني أن جنس الصيام مكتوب على الأمم السابقة، ولا يلزم من ذلك أن يكون صيام رمضان، ولا أن يكون عدد أيام الواجبة عليهم كعدد الأيام التي أوجبها الله علينا. وهذا هو قول الجمهور، وهو الصواب أن معنى كما كتب على الذين من قبلكم يعني كما كتب جنس الصيام، يعني الصيام مكتوب، كتب الله عليكم صيام رمضان كما أن جنس الصيام مكتوب على الأمم السابقة. ولهذا صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه شكرا لله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأربع. الحديث الأول حديث ابن عمر: كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وفي اللفظ الآخر، وسيأتي في الحديث الثالث: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، تصومه قريش. وذلك أن صيام يوم عاشوراء كان صوم اليهود في المدينة، واليهود أهل كتاب، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف اليهود. وانتقل هذا إلى قريش في مكة. قريش أهل وثن، أهل أوثان، ليسوا أهل كتاب، ولكنه انتقل إليهم من اليهود فكانوا يصومونه كما كانت اليهود يصومونه في المدينة، فكانت قريش وهم أهل الأوثان يصومونه في الجاهلية، وكان النبي يصومه معهم قبل البعثة قبل النبوة، فكانت قريش تصوم يوم عاشوراء وكان النبي يصومه في المدينة عليه الصلاة والسلام، وجد الناس يصومون اليوم العاشر فصامه وأمر بالصيام. فلما فرض الله رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وهذا فيه دليل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان، وقيل كان مستحبا متأكدا، ولكن ظاهر الحديث أنه كان واجبا. ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الوجوب، وجوب صوم يوم عاشوراء، وبقي الاستحباب، وهذا هو ظاهر الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه. فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. ففيه التخير، فدل على أنه قبل نزول رمضان ليس هناك تخير، وإنما هو فرض. وكذلك حديث عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها: كان عاشورا يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. فكونه يخير الناس بعد نزول رمضان الصيام وترك الصيام دليل على أنه قبل نزول رمضان ليس هناك خيار، وإنما هو واجب. وكذلك الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني علقه من أصحابه، قال: دخل عليه الأشعث، دخل الأشعث على عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وهو يطعم يعني يأكل، فقال يعني الأشعث لعبد الله بن مسعود: اليوم عاشورة، يعني كيف تأكل واليوم عاشورة ولم تصم؟ فقال يعني عبد الله بن مسعود الصحابي: كان يصام قبل أن نزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. والظاهر ترك يعني ترك الوجوب، هذا هو الأقرب. ثم قال له: فادنوا فكل. قال عبد الله بن مسعود الأشعث: ادنوا وكل معي. كذلك حديث عائشة الرابع أتكلم: وعاشورة تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معهم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشورا، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. ظاهر الحديث أنه كان قبل فرض رمضان كان واجبا، وقال بعض العلماء كان مستحب، والأقرب أنه كان واجبا، هذا ظاهر الحديث. نعم.
بسم الله. باب قوله: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يخطر من المرض كله، كما قال الله تعالى: وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
كل يوم مسكين.
أحسن الله إليك. كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، قراءة العامة يطلبها أكثر. حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
وعلى الذين يقرأ.
أحسن الله إليه. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس
قال ابن عباس
أحسن الله إليك. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير.
هو الشيخ بدون واو. عندك واو؟
لا ما عندي.
ليست بمنسوخة، هو الشيخ. نعم.
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل
فهل فليطعمان.
عندي فيطعمان.
ها عندك فليطعمان. تكلم عن الشارع يحتمل منها رواية.
نعم. لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكين
مسكينا.
أحسن الله إليك. فليطعم
نعم
فليطعمان مكان كل يوم مسكينا
كل مكان كل يوم نعم
فليطعمان مكان كل يوم مسكينا
نعم هذا ترجمة على هذه الآية باب أيام معدودات يعني باب قول الله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بعد أن بين الله تعالى وجوب الصيام قال أيام معدودات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات يعني كتب الصيام أيام معدودات وهي أيام الشهر 30 يوما أو 29 يوما فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى الآية فيها دليل على أنه يجوز للمريض أن يفطر ويقضي أيام مكانه وكذلك المسافر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا في أول فهو الإسلام خير الله تعالى المسلم بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكين قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فكان في أول الإسلام أول ما شرع الصيام صيام رمضان كان الإسلام خير بين أن يصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكين والصوم أفضل ثم أوجب الله الصوم حتما على المقيم الصحيح فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها ويقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا صوم هو مذهب الجمهور أن هذه الآية منسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له يعني على الذي يستطيع الصوم بين أن يدفع فدية طعام مسكين وبين أن يصوم ثم نسخ التخيير بوجوب الصوم حتما بالآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن هذه ليست منسوخة وإنما باقية في حق العاجز في حق العاجز الكبير الشيخ الكبير المرأة الكبيرة الذي يشق عليهم الصيام فإنه يفطران ويقضي مكان كل يوم مسكين والجمهور على أنها منسوخة وأنها ليست خاصة بالكبير وأن هذا تخير في أول الإسلام ولهذا الجمهور يقرؤون هذه الآية قراءة على الذين يطيقونه قراءة العامة يعني قراءة الجمهور والعامة يطيقونه من أطاق يطيق بمعنى قدر وأما ابن عباس يقرأه على الذين يطوقونه من طوق يطوق أي يكلفون إطاقته فالجمهور يقرؤون الآية وعلى الذين يطيقونه من أطاق يطيق بمعنى قدر وعلى الذين يقدرون على الصيام إما أن يدفع فدية طعام مسكين أو يصوم تخير ثم نسخ وأما ابن عباس فإنه يقرأه على الذين يطوقونه من طوق يطوق أي يكلفون إطاقته يشق عليهم فهؤلاء لهم رخصة كالشيخ الكبير والمرأة الكبير ولهذا ذكر في الحديث الثاني قال في حديث ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين ولهذا قال المؤلف رحمه قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر يعني الجمهور قراءة الجمهور والعامة وكان ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا فهي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبير الذي تجشم شقته ويشق عليه والجمهور على أنها ليست في حق الكبير بل هي في الحق الصحيح لكنها في أول الإسلام في حق الصحيح القادر المخير بين الفدية وبين الطعام ثم نسخ التخيير بالآية التي بعدها والله تعالى أخبر في هذه الآية أن المريض له أن يفطر وكذلك المسافر. اختلف العلماء في المرض الذي يبيح الفطر، فمن العلماء من قال المريض الذي يجوز له الفطر كل مرض كما قال عطاء يفطر من المرض كله، كل ما يسمى مرض يفطر منه. ومنهم من قال المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، الذي يتيمم لا يستطيع استعمال الماء، الذي يتيمم للصلاة هذا هو الذي يفطر. ومنهم من قال المريض الذي يفطر هو الذي لا يستطيع القيام كما ذكر الشاعر رحمه الله. والأقرب أن المراد بالمرض الذي بحصول هو المرض الذي يشق معه الصوم، والمرض الذي يشق معه الصوم. والمرض ثلاثة أنواع: في مرض خفيف مثل وجع خفيف، وجع الضرس، وجع العين، وجع خفيف ما يشق معه الصوم، هذا يجب عليه الصوم. والثاني مرض يشق عليه الصوم ويكلفه الصوم، فهذا يستحب في حقه الصوم ويكره في حقه، يسحب في حقه الفطر ويكره في حقه الصوم. والثالث مرض، النوع الثالث مرض يزيد معه الصوم، إذا صام زاد معه المرض أو تأخر برؤه وشفاؤه أو يؤدي إلى هلاكه وموته، فهذا لا يجوز له الصوم، يحرم عليه الصوم في هذه الحالة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله البخاري قال عطاء يفطر من المرض كله، قال وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. هذا حامل المرضع فيهما كلام لأهل العلم، المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد تفطران ثم تقضيان. هذا أحد الأقوال، ويكون حكمها حكم المريض إذا خافت الحامل على نفسها أو على الولد، وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد الحكم واحد، تفطر فقط. وقال بعض العلماء تطعم، ليس عليهما إلا الإطعام. وقال آخرون تطعمان وتقضيان إذا خافت على الولد. يعني من العلماء ما قال إن حكمه حكم المريض مطلقة تقضيان فقط، ومنهم ما قال تطعمان فقط، ومنهم ما فصل فقال إذا خافت الحامل المرضع على نفسها لا على الولد فإنها تفطر ولا تطعم، إذا لم ينزل في المريض. وإذا خافت على الولد أو على نفسها أو على الولد فإنها تفطر وتطعم. والأرجح أن حكمها حكم المريض في هذه الحالة، أنها تفطران تقضيان فقط كالمريض. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحمل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم، هذا العاجز يطعم الكبير إذا كان عقله معه، أما إذا لم يكن معه عقل فليس عليه صوم، غير مكلف. إذا كان خرف بلغ سن تخريف خرف وليس معه عقل هذا ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. لكن إذا كان معه فكره معه عقله لكن لا يستطيع الصيام فهذا يطعم، هذا يصلي على حسب قدرته قائما أو قاعدا أو على جنب، والصيام يطعم. لا، إذا كان ما معه فكر ما يطعم، احتياط ما وجب عليه. كيف يطعم منه شيء لم يجب عليه؟ شو قال الشارح في الله؟ وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر.
قال أحسن الله إليك، وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه.